أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فهذا ما ذكرته في دفع ذلك الإيراد على تلك القاعدة، فانظر إليه بنظر الاعتبار، إذ مع وضوحه لا يخلو عن غموض. النتيجة التي انتهينا إليها بالأمس، وهي من النتائج المهمة، وهي أن النفس، أو أن اصطلاح النفس عند هؤلاء، إنما يشير إلى البعد العملي لبعض العقول، باعتبار أن العقل ينقسم إلى قسمين، أو أن العقول بنحو الإجمال لها نحوان من الوجود، أو نحوان من الفعل بعبارة أدق. النحو الأول كما أنها مجرد ذاتا، مجرد فعلا، وهذه هي العقول القوية كالعقل الأول. وهناك سنخ آخر، مرتبة أخرى من العقول، هي التي في مرحلة الفعل وفي مقام الفعل تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى المادة وإلى الآلات المادية. وبعبارة أخرى، أن اصطلاح النفس يشير إلى مرتبة فعل العقل. الأفعال تصدر من العقل، ولكن باعتبار أنها مرتبطة بالبدن فتسمى ماذا؟ فتسمى نفسا. وهذا هو الذي أشرنا إليه بالأمس من عبارة الإشارات، وكذلك من عبارات صدر المتألهين في الأسفار المجلد الثامن. جيد، هذا فيما يتعلق بهذا البحث. يقول: وبهذا يندفع الإشكال، فهذا ما ذكرته في دفع ذلك الإيراد على تلك القاعدة. هي على تلك القاعدة متعلق بالإيراد، يعني الإيراد الذي ورد على قاعدة أن كل حادث إذا كان مسبوقا باستعداد فهو مادي، أورد على ذلك، نقض على ذلك. أجبنا عن ذلك الإيراد بالبيان المتقدم، من أنه لا يلزم من ذلك أن تكون النفس حادثة، وإنما الذي يلزم هو أن تكون يكون فعل النفس حادثا. وإذا كان فعل النفس حادثا تقولون يكون ماديا، نقول نلتزم، فليكن الأمر كذلك باعتبار أن الفعل أمر مادي. فانظر إليه بنظر الاعتبار. هسه الآن هذه عبارته هنا، والذي في المجلد الثامن يقول: عدلنا عنه، إذ مع وضوحه، وضوح هذا الجواب ووضوح ما ذكرناه هنا في الجواب عن الإيراد، مع وضوحه لا يخلو عن غموض. لذا كما أشرنا بالأمس في صفحة 392 لعله في المجلد الثامن، صفحة 392، قال: هذا ما سنح لنا في ثالث الزمان على طريقة أهل النظر، مع فضل تنقيح، مع أننا نقحنا ذلك المبنى. وأما الذي نراه الآن أن نذكر في دفع هذا السؤال وحل الإعضال، فهو أن للنفس الإنسانية مقامات ونشآت ذاتية، بعضها من عالم الأمر وبعضها من عالم ماذا؟ من عالم الخلق. هذا الذي إن شاء الله تعالى في أبحاث علم النفس سيأتي في محله في المجلد الثامن، من أنه مو أنه توجد نفس ولها قوى ولها فعل أساسا. النفس حقيقة لها مراتب، مرتبة منها مادية ومرتبة منها ماذا؟ مجردة. يعني مع أنها حقيقة واحدة ولكن مرتبة منها ماذا؟ مجردة، ومرتبة منها ماذا؟ مادية. حقيقة واحدة ولكن لها مراتب متعددة. هذا الذي يقوله هنا أن للنفس الإنسانية نشآت ذاتية، بعضها مرتبطة بعالم الأمر والتجرد، وبعضها مرتبط بعالم الخلق والتصوير. فالحدوث والتجدد إنما يطرآن لبعض نشآتها التي هي نشآتها المادية. إذن لا تنافي، التفتوا جيدا على هذا المبنى، المبنى الذي ذكره، لا تنافي بين أن تكون بعض مراتبها مسبوقة باستعداد وبعض مراتبها ماذا؟ غير مسبوقة بالاستعداد، لا محذورة في ذلك. وهذا بعد موكول تفصيله من صفحة 393 إلى صفحة 396 إلى آخره، أبحاث مفصلة موكولة إلى هناك. طبعا بالأمس أشرنا إلى مثال آخر، وهو أنه حتى يكسر ثورة الاستبعاد قلنا بأنه لا محذور في أن يكون شيء واحد باعتبار مادي وباعتبار آخر ماذا؟ وباعتبار آخر مجرد، لا محذور في ذلك. وضربنا بعض الأمثلة، ومن الأمثلة التي يشار إليها في مباحث علم الواجب سبحانه وتعالى، يقولون في علم الواجب أن الموجودات المادية بلحاظ نشأتها وبعدها المادي معلومة له سبحانه وتعالى بعلم ماذا؟ بعلم حضوري. ومن الواضح إذا كانت معلومة بعلم حضوري فلا بد أن تكون ماذا؟ مجردة، لأن المادي من حيث أنه مادي لا يمكن أن يكون معلوما ماذا؟ معلوما بعلم حضوري. من هنا قيل أن الموجودات المادية وإن كانت في نفسها مادية ولكن للعالم بها علما حضوريا تكون ماذا؟ تكون مجردة. يعني في نفسها مادية ولعللها ماذا؟ مجردة. وهذا عكس ما نقوله هنا، عكس ما يقال هنا. هنا في نفسها مجردة وللبدن ماذا؟ مادية. يعني في نفسها مجردة ولغيرها مادية. هناك في نفسها مادية ولغيرها ماذا؟ ولغيرها مجردة. في نفسها مادية ولعللها ولمبادئها ماذا؟ مجردة. هل يعقل ذلك أو لا يعقل؟ هذا المثال بعد يحتاج إلى دقة أكثر، هذا بعد موكول إلى الإلهيات بالمعنى الأخص في المجلد السادس إن شاء الله تعالى، عندما نصور علم الحق سبحانه وتعالى بالماديات بعلم حضوري. وإلا إذا تتذكرون في نهاية الحكمة السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه قال أنه يعلم الماديات من خلال صورها المجردة، لا أنها تكون معلومة هي بالذات، وإنما تكون هي معلومة بالعرض، والمعلوم بالذات وجودها المجرد لا وجودها المادي. قال فانظر إليه بنظر الاعتبار، إذ مع وضوح هذا الجواب لا يخلو عن غموضين. ما هو وجه الغموض؟ وجه الغموض، الوجه المشهور للغموض، وهو أنه كيف، التفتوا جيدا، كيف يتركب أمر من أمر، كيف يوجد مركب حقيقي من وجود مادي ووجود ماذا؟ مجرد، بناء على نظرية روحانية الحدوث. فإذا النفس أول ما تبدأ ماذا؟ تبدأ مجردة، والبدن ما هو؟ ها؟ مادية. والتركيب بين النفس والبدن، بين الروح والبدن، هذا التركيب تركيب حقيقي لو تركيب اعتباري، تركيب حقيقي. كيف يعقل أن يتحقق تركيب حقيقي اتحادي بين أمرين، أحدهما مجرد والآخر ماذا؟ والآخر مادي. ولذا تجدون أن صدر المتألهين حاول أن ينتقل إلى نظرية جسمانية الحدوث حتى يتخلص من هذه المشكلة. لذا شيخنا الأستاذ الشيخ حزن زادة في حواشيه أو في تعليقاته على الجزء الثاني عبارته في صفحة 53 ذيل قوله لا يخلو من غموض، وقال وذلك لأن الإشكال يأتي من وجه آخر، وهو أن الوحدة الشخصية، وحدة الشخصية يعني التركيب الحقيقي لواحد شخصي، كيف تتحقق من ضم كل واحد من المجرد والمادي بالآخر. وجود تركيب حقيقي بين المادة الأولى والصورة الجسمية معقول، بين الصورة الجسمية والصورة المعدنية معقول، أما تركيب حقيقي بين مادي ومجرد بعد هذا يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى نكتة حتى تتضح. فلا مخلص عن الإشكال إلا بالتمسك بكون النفس ماذا؟ جسمانية الحدوث. هذه نقطة من الغموض. نقطة أخرى من الغموض وهو أنه أساسا لما ثبت أن النفس مجرد في ذاتها، فاختصاص هذه النفس بالخصوص بهذا البدن بالخصوص لا موجب له، وهي النقطة التي أشار إليها من؟ أشار إليها الحكيم السرزواري في الحاشية بالأمس، في الحاشية بالأمس هذه عبارته، قال مع تساوي نسبة المجرد إلى كل الأوقات وكل ماذا؟ وكل المواد. ما هو وجه أن هذه النفس تختص بهذا البدن دون ماذا؟ دون ذلك البدن. أما بناء على نظرية جسمانية الحدوث لا، هذه المشكلة أيضا محلولة. وجه ثالث للغموض لعله يمكن أن يشار إليه ما أشار إليه الحكيم السبزواري في حاشيته هنا في صفحة 43 في آخر الحاشية رقم 2، في آخر الحاشية رقم 2 هذه عبارته، قال ثلاث أسطر من باقي من الحاشية، إشارة إلى أنه لما كانت حقيقة النفس وهي رقيقته المتصلة به، يعني أن الفعل، التفتوا جيدا، أن الفعل هو الرقيقة حقيقة النفس. ما هي النسبة بين الحقيقة وبين الفعل؟ لأنه أنتم قلتم حقيقة النفس مو مسبوقة باستعداد، ولكن فعلها مسبوق ماذا؟ باستعداد. سؤال، ما هي النسبة بين الحقيقة وبين الفعل؟ هي نسبة الحقيقة والرقيقة. وأنتم قرأتم بأنه هناك نحو من الاتحاد بين الحقيقة والرقيقة، فإذا كانت الرقيقة حادثة بحدوث البدن هذا يسري إلى ماذا؟ يسري إلى الحقيقة، فيكون أيضا لها نحو من الحدوث. قال وهي رقيقته المتصلة به، فحدوث هذه المرتبة، يا مرتبة، ها، مرتبة الرقيقة، لأنه أنتم قبلتم أن الفعل حادث بحدوث البدن، والمفروض أن الفعل رقيقة ماذا؟ رقيقة حقيقة النفس. فحدوث هذه المرتبة كأنه، ها، مو أنه، لماذا؟ لأنه الرقيقة هي الحقيقة بوجه وغيرها ماذا؟ بوجه آخر. لذا عبر كأنه فحدوث هذه المرتبة التي هي الرقيقة كأنه حدوث الذات الرقيقة التي هي الحقيقة، ومسبوقية هذه يعني ماذا؟ يعني الرقيقة، ومسبوقية هذه وهي الرقيقة بالاستعداد، لأنه قبلتم بأنه الرقيقة وهي الفعل مسبوقة باستعداد ماذا؟ باستعداد البدن. ومسبوقية هذه أي الرقيقة بالاستعداد كأنه مسبوقية ماذا؟ كأنه مسبوقية الأصل وهي الحقيقة. وهذا هو الغموض الذي أشار إليه ماذا؟ الذي أشار إليه في المات، حيث قال إذ مع وضوح الجواب أو مع وضوح ما بيناه لا يخلو عن غموضين نقطة. ويمكن هذا بعد بالأمس أشرنا إليه، قلنا بأنه أساسا يمكن أن يشار إلى بيان لنظرية إفلاطون القائل بقدم ماذا؟ بقدم النفوس، وهو الوجه الذي يؤكده صدر المتألهين في المجلد الثامن من الأسفار. يقول عندما يقول إفلاطون أن النفس قديمة، مو مرادها النفس بحسب الاصطلاح، يعني ذلك البعد التدبيري للبدن، وإلا يلزم ماذا؟ يلزم التعطيل، لأنه إذا كانت النفس ببعدها التدبيري قديمة، البدن موجود أو غير موجود؟ غير موجود، فيلزم التعطيل ولا تعطيل في الوجود. إذن عندما يقولون النفس أو يقول إفلاطون النفس قديمة، مراده حقيقة النفس، مراده باطن النفس، مراده البعد العقلي ماذا؟ البعد العقلي في النفس، لا مراده هذا البعد العملي في النفس. لا يخلو ويمكن تأويل ما نقل عن إفلاطون الإلهي في باب قدم النفس إليه، أي إلى ما ذكرته إليه، فهذا ما ذكرته تذكير الضمير بلحاظ ما في باب قدم النفس إليه بوجه ماذا؟ بوجه لطيف بالبيان الذي أشرنا إليه. هذه طريقة أخرى بعد الإخوة تذكرون نحن أشرنا إليها مفصلا. نكتة مشرقية. لعلك قد تفطنت مما تلوناه عليك. نكتة هذه النكتة في هذه القضية، التفتوا لي جيدا، أنتم تعلمون أن البحث عن المادة وعن الصورة، وخصوصا البحث عن المادة الأولى والصورة الجسمية، هو أدنى سلسلة مراتب الوجود الإمكاني. هذا الذي عبر عنه فيما سبق أنه يقع في صف نعال ماذا؟ في صف نعال الوجود الإمكاني، أدنى مراتب الوجود. وإلا بعد المادة الأولى بعد لا يوجد عندنا إلا ماذا؟ إلا العدد. الآن في هذه النكتة المشرقية يريد أن يبين هذه القضية، التفتوا لي جيدا، وهو أنه يريد أن يعطي كل هذه الأمور صبغة إلهية، صبغة ماذا؟ صبغة توحيدية. هذا الذي يشير إليه في النكتة المشرقية يريد أن يقول هذا وإن كان في أدنى مراتب الوجود، إلا أنه ماذا؟ إلا أنه بنحو من الأنحاء له ارتباط ماذا؟ ارتباط بنظام التوحيد، له وجه ماذا؟ وجه تألهي. ومن هنا إذا واحد يتذكر الإخوة، نحن قلنا أنه إنما سمي صدر المتألهين باعتبار أنه كل الأبحاث الفلسفية حتى تلك التي لها بعد طبيعي ربطها ماذا؟ ربطها بالبعد التألهي، بالبعد التوحيدي. هذه هي النقطة التي يريد أن يشير إليها. جيد، أما ما هي تلك النقطة؟ هل أذهنكم يمي؟ فيما يتعلق بهذه النقطة هو أنه يريد أن يشكل قياسا من الشكل الأول ليثبت أن كل ما في عالم الوجود الإمكاني حتى المادة الأولى هو نور، مع أنه أنت عندما تضع يدك، خلوا ذهنكم، عندما تضع يدك على كثير من الأمور المادية هي نور لو ظلمة، ظلمة، عالم المادة عالم الظلمات، ولكنه يقول لو لم يكن فيه نور الوجود لما كان ماذا؟ لما كان موجودا. بعبارة أخرى يريد أن يصل إلى هذه القضية القرآنية وإن لم يشر إليها، وهي الله نور السماوات والأرض، كل شيء هو متنور بنوره سبحانه وتعالى، فكله نور وكله نور على نور. كيف؟ التفتوا جيدا. أولا يثبت لنا أن العالم كله وجود، هذه صورة القياس، العالم وجود أو كله وجود، وكله وجود، وكل وجود فهو ماذا؟ فهو نور، فالعالم ماذا؟ فكله نور. أما كيف نثبت أن العالم ماذا؟ ها؟ كله وجود، وإلا إثبات الكبرى أمر سهل، مسألة الكبرى واضحة، باعتبار أن الوجود والنور الظاهر بذاته المظهر لغيره، الوجود أيضا حكمه كذلك. لذا تجدون بأنه أساسا صدر المتألهين عندما نقل عبارات شيخ الإشراق قال مرة عبر حقيقة بسيطة نورية، وأخرى عبر النية صرفية، قال النية صرفة، قال والمآل ماذا؟ والمآل واحد، لأن الوجود مرجعه إلى الظهور، والظهور أيضا هو ماذا؟ هو النور. ولكنه المهم إثبات الصغرى، صغرى القياس بأي بيان. التفتوا جيدا، هذه الصغرى يمكن إثباتها من خلال التلفيق بين الحكمة أو ما قاله المشاء والإشراق والحكمة المتعالية. التفتوا كيف؟ أما فيما يتعلق بالواجب سبحانه وتعالى فهو وجود ماذا؟ لا ظلمة فيه، وجود لا ماهية له، وهذا متفق بين جميع الاتجاهات الفلسفية. وأما عندما ننتقل إلى العقول والنفوس فعلى مبنى الحكمة الإشراقية ماذا؟ أيضا النيات محضة لا ماهية لها، فهي أيضا وجود لا ماهية لها. هاي اثنين. ننتقل إلى ماذا؟ ها؟ ننتقل إلى الصور النوعية، ننتقل إلى الفصول. الفصول والفصول صدر المتألهين أثبت أنها نحو ماذا؟ نحو من الوجود. إذن لا يبقى عندنا إلا أن العالم كله ما هو؟ كله وجود، من واجب الوجود إلى أدنى صورة موجودة في هذا العالم، لأنها فصول والفصول نحو من الوجود. إذن فالعالم ماذا؟ فالعالم كله وجود. لذا إذا يتذكر الإخوة تعالوا معنا إلى صفحة 39 حاشية الحكيم السبزواري، حاشية رقم 2 صفحة 39، قال إذ بعدما ثبت أن الفصول من الفصل الأول، الصورة الجسمية في التركيب الأول في الجسم، إلى الفصل الأخير في أي تركيب كان، والصور من الصورة الأولى إلى الصورة الأخيرة كلها ماذا؟ كلها وجود لا ولا ماهية لها جوهرية ولا عرضية. إذن ماذا ثبت؟ ثبت أن العالم كله وجود، والوجود ماذا؟ نور، فالعالم ماذا؟ فالعالم نور، الله نور السماوات والأرض. وهذا مطلب شامخ كما يعلمه الحكيم الرازق، وإذ يتراءى للأغيار إلى آخره. جيد، هذه هي القضية الأولى. قال نكتة مشرقية، لعلك قد تفطنت مما تلوناه عليك سابقا، يعني سواء كان على مباني الحكمة المشائية أو على مباني الحكمة الإشراقية أو على مباني الحكمة المتعالية، مما تلوناه عليك سابقا ولاحقا بأن العالم كله ماذا؟ بأن العالم كله وجود. هذه صغرى القياس كبرى القياس. والوجود كله ماذا؟ نور. هذه كبرى القياس. والنتيجة ماذا؟ العالم كله نور. سألآن بعد ذلك عند هذه الجملة والنور العارض نور على نور. هذه في الحاشية بيّن المراد من النور العارض. يقول تارة يطلق النور العرضي ويراد منه النور الحسي كما هو اصطلاحات أهل الإشراق. يقول ليس المراد من النور العارض هنا العارض على اصطلاح أهل الإشراق. إذن ماذا هو مراده؟ التفت. قال ليس المراد بالنور العارض ما هو مصطلح الإشراقيين حيث أطلقوا الأنوار العرضية وأرادوا بها ماذا؟ الأنوار الحسية كأشعة الكواكب والسرج ونحوها، وإن كانت هي هاي الأنوار العرضية متحدة عند الإشراقيين مع الأنوار الحقيقية كالأنوار القاهرة اللي هي العقول والأنوار الإسفهبودية التي هي النفوس. هسه أعم من أن تكون أنوار إسفهبودية يعني نفوس، نفوس فلكية أو نفوس ماذا؟ نفوس أرضية، لما ذكروا في محلي في علم النفس الفلسفي من أن الأفلاك أيضا لها نفوس. إذ لا يليق أن يقال أنه، هذا الاصطلاح ليس هو المراد هنا. لماذا؟ يقول إذ لا يليق أن يقال للنور الحسي نور ماذا؟ على نور، بل النور الحسي نور على نور، لو نور مستهلك في النور. ومن الواضح أن الأنوار الحسية إذا قيست إلى الأنوار العقلية فهي ماذا؟ نور على نور، لو نور مستهلك في النور. إذن لا يليق بذلك، إذ لا يليق أن يقال أنه نور على نور. بعد ما هو مراد صدر المتألهين عندما قال والنور العارض نور على نور؟ قال لا، مراد من النور العارض يعني صفات الوجود، باعتبار أن الوجود ماذا؟ حي، أن الوجود سميع، أن الوجود بصير، أن الوجود مريد. بل المراد به الصفات الوجودية التي هي عوارض الوجود مفهوما لا وجودا، بل على مستوى الوجود هي مساوقة ماذا؟ مساوقة للوجود. أو المراد بالعالم، بعد هذا مو مهم، المهم أن مراده هو النور العارض نور ماذا؟ على نور. نقطة نقطة، انتهى البحث. فانظر إلى البدن الإنساني. هذه فانظر إلى البدن الإنساني، وإن كان التعبير جاء افتفاء بالفاء، ولكنه إشارة إلى مطلب آخر، هذا الذي قلنا في الأبحاث السابقة أنه أو الآن ذكرنا بأنه يريد أن يعطي لهذا البيان أو لهذه، يريد أن يأخذ النتائج، وقع هذه النتائج مو ببساطة تؤخذ ولكنه يريد أن يأخذها. يتذكر الإخوة، التفتوا لي جيدا، يتذكر الإخوة في قاعدة أسسناها في أوائل الجزء الأول من الأسفار، وهي أن الحد الأوسط في البرهان يتشارك مع الحدود، مشاركة الحد ماذا؟ والبرهان. يتذكروا الإخوة القاعدة، وهناك بينا بأن الحد الأخير دائما يقع هو الحد الأوسط في كل برهان. لماذا هذا الموجود إنسان؟ ما يأتي ماذا الجواب؟ لأنه ناطق. إذن وجه كون هذا الموجود إنسان ما هو؟ كونه ناطق. الناطق ما هو؟ هو الحد الأخير في الفصل، الجزء الأخير هو الحد الأخير في التعريف. يعني عندما تعرف تقول ماذا، ما هو الإنسان؟ تقول الإنسان حيوان ناطق. فالناطق الذي هو الجزء الأخير من الحد يقع حدا أوسط ماذا؟ في البرهان، لأنه ناطقون. ما أدري واضح هذه القاعدة؟ هاي مقدمة. إذن عندما تضع يدك أنت على الفصل الأخير إخواني، يتذكر الإخوات أننا عندما نضع يدنا على الفصل الأخير قلنا أن الفصل الأخير هذه في صفحة 35 في عنوان حكمة عرشية، يتذكر الإخوة هناك ولا؟ في الحكمة العرشية قال بأنه أساسا أن في الأبحاث السابقة أثبتنا أن شيئية الشيء بالفصل لا ماذا؟ لا بالجنس، بالصورة لا بالمادة. في هاي الحكمة العرشية ماذا أثبتنا؟ قلنا أن شيئية الشيء لا بالفصل أي فصل كان، بل بفصله ماذا؟ بل بفصله الأخير، وأن الفصل الأخير اللي هو صار علة حد أوسط، وأن الفصل الأخير واجد لكل الكمالات، كمالات الأجناس والفصول السابقة ماذا؟ السابقة عليه. ما معنى أنه واجد؟ يعني عندما يأتي الفصل الأخير تكون كل الأجناس والفصول السابقة من شؤون هذا الفصل الأخير، توابع له، فروع له، خدم ماذا له، شؤون ماذا؟ شؤون له. فلذا سيد صدر المتألهين في صفحة 36 ماذا قال؟ قال وكل من الصور السابقة معدة لوجود الصور اللاحقة أو الصورة اللاحقة، ثم بعد وجود اللاحقة ينبعث عنها ويتقوم ماذا بها في الوجود، فما كانت من الأسباب والشرائط والمعدات أولا صارت ماذا من التوابع والفروعات أخيرا، يعني صارت ماذا؟ صارت من الشؤون. ما أدري واضح هذه الحقيقة؟ ها؟ إذا تمت هاتان القاعدتان، يا قاعدة، قاعدة أن الجزء الأخير من الحد هو الحد الأوسط، هذا أولا، يعني العلة الحقيقية هو وهو الجزء الأخير من الحد. وإذا ثبت القاعدة الثانية، وإذا ثبت أن الفصل الأخير هو واجد ماذا؟ لكل الكمالات السابقة، وبعد مجيء الفصل الأخير ماذا يصير؟ تكون كل الكمالات السابقة من شؤون من؟ من شؤوني ومن توابعي هذا الفصل. إذا اتضحت هذه الحقيقة، من هو صورة الصور؟ الآن عندما نضع يدنا على أي شيء له ماذا؟ صورة، وهذه الصورة لها صورة إلى أن ننتهي إلى ماذا؟ إلى صورة الصور، وهو الحق سبحانه وتعالى. يعني بعبارة أخرى، هذا العالم فصله الأخير، إذا نريد أن نتكلم بلغة الماهيات، فصله الأخير وعلته الحقيقية من؟ هو الحق سبحانه وتعالى. فإذا كان هو العلة الحقيقية لكل شيء، فكل العالم يكون ماذا؟ مو معلول، لا، تكون ماذا؟ من شؤونه. لا أريد تستفيدون من القاعدة، طبيعي معلول قول مشائين بيقولوا المعلول، لا، النتيجة اللي يريدنا أن نأخذها وهي أنه في القاعدة الثانية قلنا أن الصورة الفصل الأخير واجد لكل الكمالات، يعني بسيط الحقيقة يصير، وتكون كل الصور والمواد السابقة شؤون ماذا؟ شؤون هذه الصورة الأخيرة والفصل الأخير، وحيث أن الحق سبحانه وتعالى هو العلة الحقيقية لهذا العالم، فكل العالم يكون شؤون ماذا؟ شؤونه سبحانه وتعالى. وهذه هي الوحدة الشخصية. ما هي الوحدة الشخصية؟ الوحدة الشخصية ليست هي بصدد نفي الكثرة، الوحدة الشخصية تثبت الكثرة، ولكن تقول هذه الكثرة ليست منعزلة، وإنما هي من شؤون ماذا؟ من شؤون تلك الوحدة. لذا الآن تعالوا معنا إلى حاشية الحكيم النوري صفحة، تعالوا معنا إلى حاشية الحكيم النوري صفحة 39. عندما قال من؟ عندما قال من الأسرار ملتزما صونه عن الأغيار الأشرار وفيه سر عظيم. السر العظيم هو هذا، يعني لعل صدر المتألهين عندما قال يوجد سر عظيم إشارة إلى هذه النكتة ماذا؟ إشارة إلى هذه النكتة المشرقية، مو إشارة إلى ما تقدم. نعم ما تقدم كان من القواعد التي تؤدي إلى هذه النتيجة، وإحنا قلنا فيما سبق، قلنا تلك القواعد ما بها سر عظيم، هذه النكتة المشرقية فيها السر. لذا قال من أنه إذا تحققت أن الجنس لازم خارج عن حقيقة الفصل، والفصل الحقيقي حقيقة هو تمام الشيء، والشيء إنما صار شيئا به، أي بالفصل الحقيقي لا بغيره، وغير الفصل الحقيقي خارج عن حق حقيقة الشيء حقيقة. هسه الآن هذه قاعدة تشارك الحد والبرهان. وقد قالوا أن الحد الأخير في الحد، مراد الحد يعني الجزء الأخير في الحد، وقد قالوا أن الجزء الأخير في الحد هو بعينه الحد الوسط ماذا؟ في كل برهان. إذن التفتوا، فالفصل الحقيقي يعني الفصل بالحمل الشائع، مو الفصل المشهوري، مو مفهوم الفاصل، مو الفصل المنطقي، فالفصل الحقيقي هو حقيقة العلة والعلة الحقيقية، هو حقيقة العلة والعلة ماذا؟ الحقيقية. خلوا فارزة، خب من هو الآن العلة الحقيقية لكل العالم؟ ها؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن فهو، مو هذه فهو يريد أن يشير العلة الحلالة، هذه بعد يريد يقول أن الفصل الأخير ماذا؟ فالفصل الحقيقي هو حقيقة العلة والعلة الحقيقية، انتهى. وحيث أنه تعالى هو العلة الحقيقية لهذا العالم، إذن فهو جل شأنه تمام الأشياء بنحو ماذا؟ بنحو أعلى وأشراف، بل أكثر من ذلك. فإذا كان كذلك فكل العالم تكون شؤون ماذا؟ شؤون هذه العلة الحقيقية، وهذا هو مرجعه إلى الوحدة الشخصية للوجود. ما أدري واضح المطلب؟ الآن هذا قوله هنا في صفحة 44، فانظر إلى البدن الإنساني من باب، يريد أن يثبت الوحدة الشخصية بالبناء على هاتين القاعدتين. يقول الآن ولكن كيف نتعرف على ذلك؟ قال من خلال معرفة النفس، فإن النفس إذا وضعت يدك عليها تجد بأن الفصل الأخير واجد لكل الكمالات السابقة، فتكون هذه ماذا؟ هذه كل القوى من شؤونها. فالحق سبحانه وتعالى أيضا ماذا؟ أيضا كذلك من باب من عرف نفسه فقد عرف ربه. لذا بعد أن يقول فانظر إلى البدن الإنساني، انظر ماذا؟ تعالوا معنا إلى السطر الخامس من الصفحة 45، السطر الخامس صفحة 45 آخر السطر، فهكذا وجدتها. يقول فانظر إلى البدن الإنساني، هذا المثال من عرف نفسه، فهكذا حكم عالم الوجود جميعا في كونها أشعة وأنوارا وأضواء للذات الأحدية الواجبية. وهي نظرية ملمة، ها؟ هي نظرية الوحدة الشخصية كما نفهمها ونقرأها. طب فيما يتعلق بالنفس، من عرف نفسه فأتصور من الأبحاث السابقة اتضح. يقول فانظر إلى البدن الإنساني، هذا الإنسان وبدنه كيف يكون من حيث اشتماله هذا البدن الإنساني على الصور والقوى التي هي مبادئ الأفاعيل معسكرا، مو معسكر، معسكرا. فانظر إلى البدن الإنساني كيف يكون من حيث اشتماله على الصور والقوى، هذه الصور والقوى التي هي مبدأ ماذا؟ مبدأ جميع الأفاعيل التي تصدر من الإنسان. من حيث كيف يكون، انظر إلى البدن الإنساني كيف يكون ماذا؟ معسكرا. كيف يكون معسكرا؟ معسكرا لمن؟ ها؟ لجنود النفس. هذه إشارة بعد إلى ماذا؟ إلى حديث الإمام الصادق، حديث السماعة عن الإمام الصادق سلام الله عليه، أن للعقل ماذا؟ ها؟ جنود العقل وجنود الجهل في ذيك النفس. العقل له جنود والجهل له ماذا؟ جنود. يقول جنود لجنود، معسكرا لجنود النفس النورية الإسفهبدية في عالم الأضداد، واقعا كل الأضداد مجتمعة، الحرارة والبرودة والغضب وكلها مجتمعة ماذا؟ في هذا الشيء. ومحلا فانظر إلى البدن الإنساني كيف، وانظر إلى البدن الإنساني كيف أنه محل أنوارها، لأنوار من؟ لأنوار جنود النفس النورية وآثارها. وتلك القوى والآلات مع أمير جيشها، منو أمير الجيش؟ ها؟ العقل، العقل هو أمير ماذا؟ أمير كل هذا المعسكر بما فيه من القوى، مع أمير جيشها جميعا وجودات صرفة وأنوار محضة كسرج متفاوتة في النور مترتبة بحسب النضد والترتيب، بعضها فوق بعض مشتعلا من نور ماذا؟ من نور واحد. ما هو هذا النور الواحد؟ ها؟ هذا الذي يحكم ماذا؟ يحكم هذا الذي تعبر عنه دائما بأنا، هذا الذي هو هو. أنت عندما تأكل تقول أكلت، تشرب تقول شربت، تبصر تقول أبصرت، تسمع تقول سمعت، تضرب تقول ضربت، تقوم تقول قمت، تدرك تقول أدركت، تتوهم تقول توهمت. وهذه كلها حقيقية لو مجازية حقيقة. يعني هذه النفس اللي عبر عنها النفس النورية الإسفهبودية هي ماذا؟ هي السارية. ولكن يا سريان إخواني، مو سريان شيء في شيء، لا كدخول شيء في شيء ولا كانعزال شيء عن شيء، داخل في الأشياء لا بممازجة وخارج عنها ماذا؟ لا بمزايلة. وهذا بعد بحث موكول لعلم النفس الفلسفي، وهي العلاقة بين النفس وبين البدن. قال بعضها فوق بعض مشتعلة من نور واحد، بل ها مو مشتعلة يعني قوى للنفس، التفتوا هذه الترقي، يريد يقول مو أنها النفس حقيقة وهذه قواها، لا لا لا، تأمر تفعل. التفتوا لي جيدا، مو احنا مرة نقول النفس حقيقة وهذه قواها، فالنفس إذا أمرت القوة فعلت، هذا فيه نوع من الماذا؟ اثنينية، تقول النفس شيء ولها قوى فإذا أمرت، لا يريد أن يقول النفس هي موجودة ماذا هنا، فإذا أرادت حصل، مو تأمر يحصل. لذا قال بل مقهورة، بل مقهورة تحت استقلال تلك الحقيقة أو النور، كما يشاهد من عدم استقلال، من باب تقريب الأمر من المحسوس من العقول، من باب كما يشاهد من عدم استقلال أنوار الضعيفة في مشهد النور القوي في التأثير والإنارة. هذا في النفس، من عرف نفسه، إذا تعالوا إلى المبدأ، فهكذا حكم عالم الوجود جميعا، كل عالم الإمكان حكمه بالنسبة إليه سبحانه وتعالى حكم الشؤون النفس بالنسبة إلى ماذا؟ إلى النفس، في كونها أشعة وأنوارا وأضواء للذات الأحدية الواجبية، إذ الوجود كله من شروق نوره ولمعان ظهوره. همراج يقرب المطلب من خلال مثال حسي، كما هو مشاهد من الشمس ماذا؟ المحسوس الذي هو المثل الأعلى له في السماوات والأرض، مع فارق بين المثل وبين الممثل، إلا أن بين الأشعتين فرقا، وهو أن أشعة الشمس العقل كما في مثال النفس أحياء عاقلة ناطقة فعالة، أما وأشعة الشمس الحس أعراض وأنوار لغيرها لا لذاتها، ولكنها غير أحياء غير عاقلة غير فاعلة. وسيأتيك تفصيل هذه الأحكام في مواضعها إن شاء الله تعالى. ذكر الجمالية والحمد لله رب العالمين.